متى هي موضع العقوبة والغضب؟ ووضع غضبه وعقوبته موضوع لله ورحمته، كما قال تعالى: أفتطعن المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فتعجب منه: أفرجع المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: أم حسب الذين بصرحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أحياهم أم أماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إن نعم الله سبحانه لا تليق ولا تحسن ولا تجمل بأعدائه الصادين عن سبيله السائلين في خلاف مرضاته. الذين يرضون إذا غضب ويغضبون إذا رضي ويعطلون ما حكم به ويسعون في أن تكون الدعوة لغيره والحكم لغيره والطاعة لغيره، فهم مضادون له في كل ما يريد، يحبون ما يبغضه ويدعون إليه، ويبغضون ما يحبه وينفرون عنه، ويوالون أعداءه وأبغض الخلق إليه، ويظاهرونهم عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإذا عرفنا هذا عرفنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك. يعني الشر لا ينسب إلى الله، لا إلى ذاته ولا إلى صفاته ولا إلى أفعاله، فإن كل أفعاله من حيث كونها صادرة عنه فهي عدل وحكمة ورحمة ونحو ذلك. فمن ثم لا يصح قول من قال في تأويل قول النبي عليه السلام: والشر ليس إليك. بعضهم قال: والشر لا يتقرب به إليك، أو والشر ليس إليك، الشر لا يصعد إليك. صحيح هم يريدون أن ينزهوا الله عن أن يفعل إليه الشر أو أن يتقرب به إليه بالشر، لكنه قول لا يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله. والشر ليس إليه، بالعكس قول المعصوم صادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يتضمن تنزيه الله في ذاته تبارك وتعالى عن أن ينسب إليه الشر بوجه من الوجوه، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه. ففي قوله: والشر ليس إليه، لا ينسب إلى الله الشر أبدا، ينزل الله سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته وأفعاله عن الشر حتى وإن دخل في مخلوقاته. فالشر شر إذا أضيف إلى المخلوقات، كما في قوله تعالى: من شر ما خلق. فالشر أضيف إلى من؟ إلى المخلوق. لكن هل من حيث كونه خلقا لله هو شر؟ كالمرض مثلا شر، لكن من حيث هو فعل الله هو خير. لكثير من الحكم يمكن ان نتبرها او نفصلها في موضع اخر. ايضا مما ينبغي ان نلتفت اليه مراعاه لهذا الامر هو ان الشر لا ينسب الى الله سبحانه وتعالى، لا الى ذاته ولا الى صفاته ولا في افعاله، ليس في فعل الله شر ولا في ذاته شر ولا في صفاته شر على الاطلاق. واضح؟ لكن الامر يسري ينسب الفعل الى الله كما قلنا، مثلا قطع يد الشارع، من الذي امر به؟ الله سبحانه. من الذي شرع؟ الله. من الذي حكم به؟ هو الله. فهو من حيث اضافته الى الله خير محض، لا يمكن ان يكون فيه شر. من حيث اضافته الى المخلوق يمكن ان يكون شر بالنسبه اليه، واضح؟ وهو قطع يده. فلذلك لو تاملنا القران الكريم نجد هذه القاعده اذا تاملناها انكشفت لنا كثير من المعاني من القران الكريم. الشر القرآن الكريم له أسلوب خاص في إضافة الشر، فإما أن يضاف الشر إلى سببه ومن قام به، وإما أن يضاف بحذف فاعله، وإما أن يعني يضاف الشر بحذف فاعله. نأتي بأمثلة على الأول. مثلا قوله تبارك وتعالى: والكافرون هم الظالمون. فتجد ان الظلم مثل ايه الكافر
المخلوق نفسه ظلم نفسه
الكافرون هم الظالمون. مثلا قوله تعالى ان الله لا يهدي القوم الفاسقين
فتجد في غسائل يعني هم الذين يفعلون كانوا فاسقين. كذلك قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم الى اخره. فهنا اضاف الشر الى من الى اليهود
فبظلم من الذين هادوا
فسخ الشر الى فاعله من المخلوقين.
مثلا
قوله تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم
فاضيف البغي الى الكافرين. مثلا
يقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين
فضاف الظلم ايضا الى
هؤلاء القوم. اذا القران الطريقه الاولى في منزل الشر
بان ينسبه الى سببه
ومن قام به. الطريقه الثانيه
من الطريقتين التي يعبر بهما او يزيد في القران الشر فيهما
بحذف الفاعل.
بحذف الفاعل يعني ايه؟ استعمال صيغه ليس فيها الفاعل كما قال تبارك وتعالى عن المنزل وأن إلا ولا ينزلي فأمره حتى تتبرك حلالة السؤال كأعزاء السؤال وجمال السؤال وأما لا أدري
تأمل في السابع قال إيه؟
وأما لا أدري أقر يريد بمن في الأرض
أم أراد بهم ربهم رشدا ففرشت لأنه خير محض فضاقه إلى الله سبحانه وتعالى فقال أم أراد بهم ربهم رشدا. لكن في الشر بني للمجهول بني على حذف ايه خبث فاعله وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض لان الله لا يريد الشر ولا ينفق اليه وان كان يخلقه كونا وقدرا لحكم بالغه ليس فيها شر وان لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا فحذفوا فاعل الشر ومريده وصرحوا بمريد الرشد نظيره في الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين ايه انعمت مخاطبا الله سبحانه وتعالى مسكت النعمه لانها خير صح الى الله عز وجل انعمت عليه غير المغضوب عليهم المغضوب باسم ايه مفعول مشتق من ايه من ايه ايوه من غضب عليه اسم مفعول مشتق من صيغه الفعل المبني المدلول مش من صيغه الفعل مش من صيغه الفعل المبني المعلوم فغضب عليه يعني غضب الله عليه فلذلك قال ايه غير المغضوب عليه ولا الضالين فالضالين نكب الضلال اليهم هذا من النوع الاول اللي هو انت بتشار الى فاعله من قبله وغير المغضوب عليهم حدث ايه الفاعل بان تعمل صيغه المجهول او المشتق منه واسم المفعول فذكر النعمه مضافه اليه صراط الذين انعمت صرح بها ونسبها الى الله ولكن الضلال منسوبا الى من قام به والغضب محذوفا فاعلا مثلا قول الخضر في السفينه قالت السفينه ايه يعني من المسلسله عيد قال ايه فاردت ان اعيدها نسبها الى نفسه فاردت ان اعيدها مع انه كان بامر الله لكن لما نسبها الى مسلسله نقلت العيد نسبها الى نفسه قال فاردت ان اعيدها
في الغلام في الغلام
قال ايه في الغلامين قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من رب إنه خير محض
فأراد ربك
مثله قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان
أضاف إلى الله أنه خير
حبب إليكم وزينه في قلوبكم لماذا أنه خير محض وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان فنسب هذا التزيين المحبوبا اليه لكن في حب الشهوات ماذا قال زين لله زين لله
حب الشهوات من النساء والبنين
فحدث الفاعل المزين وقال تعالى هنا في هذه الايه افمن كان على بينة من ربه
كمن زين له سوء عمله واتبع اهواءهم
ومثله قول الخليل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام الذي خلقني تعمل الى نسبة الافعال الى مصر الافعال الذي خلقني
فهو يهديني
والذي هو يطعمني ويسقيني تأمل واذا مرضت
بفعل ايه
الفاعل لان المرض خر فنسبه الى نفسه
فما اعرفه بربه الخليل عليه الصلاه
الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يتعبني ويسقيني وإذا مرضت فهو يسقيني والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. نسب الخطيئة إلى نفسي لأنها شر. فنسب إلى ربه كل كمال من هذه الأفعال ونسب إلى نفسه النقص منها وهو المرض والخطيئة. ومثل قول الله سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب. ودي غالبا ما تكون في سياق الفتح. آتيناهم الكتاب. فما هي الفعل؟ الله سبحانه وتعالى الذي آتاهم الكتاب. فآتاهم الكتاب غالبا ما تكون في سياق مدح مؤمني أهل الكتاب. الذين آتيناهم الكتاب. وغالبا ما تستعمل صيغة والذين أوتوا الكتاب في الذم. أو وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم ففي شك منهم مريد. فالسر في هاتين الصيغتين أنه حيث يصيغ الفاعل كان من آتاه الكتاب واقعا في سياق المدح. وحيث حدثه كان من أوتيه واقعا في سياق الذم أو منقفلا وذلك من إسرار القرآن. مثلا قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أمة محمد عليه الصلاة والسلام ثم أورثنا الكتاب نسب الإراثة إلى نفسه سبحانه وتعالى من أجل في مصر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال في أهل الكتاب وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فالذي يضاف إلى الله سبحانه وتعالى كله خير وحكمة ومصلحة وعدل والشر ليس إليه. والحمد لله أولا وآخرا. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت المتقين إلا أنهار من ماء البيت وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من تمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. لما قال الله سبحانه وتعالى فيما تقدم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. وصف هنا تلك الجنات أي ذكر صفة الجنة المعدة للمتقين كما في سورة الرعد. وقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون هذا مبتدأ. مثل مبتدأ خبره قوله تعالى كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما لتقدير حرف إنكار ومضارع. بمعنى أن المقصود أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد بتقدير حرف إنكار وهو إسلام إنكاري. أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد فيصدر في الأولى حرف الإنكار وفي الثانية يقول كمن هو خالد عبارة كمثل من هو خالد. أو يمكن أن يكون المعنى أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد فلفظ الآية وإن كانت في سورة الإثبات إلا أنه في معنى الإنكار والنفي. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا وكذا ثم قال تعالى كمن هو خالد في النار كمن هو خالد فيعني صورتها ولفظها الإثبات لكن هي في الحقيقة من حيث المعنى المراد بها الإنكار والنفي يعني ليس هذا كذلك. لانطوائه تحت كلام مصدر بحرف الإنكار وانسحاب حكمه عليه لأن الله سبحانه وتعالى قال أفمن كان على بينة من ربه كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وليس في اللفظ قرينة على هذا وإنما هو من السياق وهذا ما فيه جزالة المعنى وثم أعريب أخر وهذا أنزلها أن يقدر حرف الإنكار ومضاف. أمثل أهل الجنة كمثل من هو خالد أو أمثل الجنة كمثل جزاء من هو خالد. قال القرطبي وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه مثال الجنة التي وعد المتقون مثال الجنة التي وعد المتقون. وقال الشوكاني الجنة مستأنفة لشرح محاسن الجنة وبيان ما فيها. ومعنى مثل الجنة مثل جنتي أي وصفها العزيز الشأن وهذا مبتدأ خبره محذوف كما بينا. وقال النضر بن سمير تقديره مثل الجنة التي هو المتقون لا يسمعون, يعني ما يأتي من النواصيها بلا ما يسمعون. وقدره في رويه فيما يتلى عليكم مثل الجنة التي هو المتقون, فيما يتلى عليكم مثل الجنة التي هو المتقون. قال والمثل هو الوصف, ومعناه هنا وصف الجنة التي هو المتقون. وذلت فيها أنهار من ماء غير آسن إلى آخره مفسرة لهذا المثل. وقيل إن مثل زائدة, إن مثل زائدة يعني مثل الجنة أي الجنة التي موجودة تكون إلى آخره. وقيل إن مثل الجنة مبتدأ والخبر قوله تعالى فيها أنهار, وقيل خبره فمن هو خالد, وهذا الذي اعتمده القاسمي كما بينا. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن أي غير متغير الرائحة, والآس من الماء مثل الآدم. وقد أثن الماء يأس ويأتي أثنا وأثولا إذا تغيرت رائحته. ويأثن الرجل أيضا يأثن إذا دخل البئر فأصابته ريح منتنة من ريح البئر أو غير ذلك فغشي عليه أو دار رأسه, فيأثن الرجل ويأثن إذا نزل في البئر فوجد في البئر ريحة منتنة سببت له بعض الدوار أو الغثيان. فيقول زهير قد أترك القرن مضطرا أنامله يميد في الرمح ميد المائح الأثني, ميد المائح الأثني. وقرأ الجمهور فيها أنهار من ماء غير آسن بالنفس, وقرأ حميد بن كثير بالقف غير آسن غير آسن, وهما لغتان كحاذر وحذر. ومعنى وقال الأخش آسن للحال وآسن مثل فاعل يراد به الاستقبال. إذا معنى فيها كما رقيق. وأنهار من لبن لم يتغير طعمه أي لم يحمض بطول المقام كما تتغير أنبان الدنيا إلى الحموضة, بل لبن الجنة في غاية البياض والحلاوة والدسومة. ووردت بعض الأثار المقطوعة لم يخرج من دروع الناسية. ثم قال تعالى وأنهار من خمر لذة للشاربين أي ليست كريهة الطعم والرائحة كخمر الدنيا, بل حسنة المنظر والطعم والرائحة والفعل, يعني الفعل مفيده الأثر حسنة الأثر كما نزه الله حب الجنة بقوله لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون, وقال لا يصدعون ولا هم عنها ينزفون, وقال لا يصدعون عنها ولا ينزفون, وقال بيضاء لذته الشاربين. وبعض الأحاديث لم تعصرها الرجال بأقدامها. فإذا وقت خمر الجنة بهذه الأوصاف يقتضي نجاسة خمر الدنيا كما ذهب إليه جمهور العلماء, أن الله سبحانه وتعالى وصف خمر يعني خمر الجنة بأنه شراب طهور, طهور ليس وتمثله أنه ليس لنجس كخمر الدنيا. وأنهار من وأنهار من خمر لذة للشاربين, هذا فيه تنبيه لخمر الدنيا من حيث حسن منظرها وطعمها ورائحتها وفعلها, يعني أثرها لا تنبت العقل كما تفعل خمر الدنيا. ولذلك من امتنع من ترك الخمر في الدنيا لله يثاب بأنه يشرب من خمر الآخر, واضح. فليس من امتنع من لبس الحرير في الدنيا يثاب بأنه يلبس الحرير في الجنة, وهكذا من ترك شيئا لله أوله الله سبحانه وتعالى خيرا منه. وأنهار من خمر لذة للشاربين, لذة رأس الجمهور لذة للشاربين صفة لخمر مجهور. وقرئ بالنص لذة للشاربين على أنه مصدر أو أنه مفعول له, وقرئ بالرفع لذة للشاربين فهذه صفة لأنهار. قال الطبري فأما القراءة فلا أستجيزها إلا فقدا لإجماع الحجة من القراء عليها, فلا يريد الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى إلا إراءة القصد الجر وإنهاء من خمر لذة للشاربين، يعني على أنها صفة للخمر. وإنهاء من عسل مصفى، العسل يذكر ويؤنث. قال القرطبي العسل ما يسيل من نعاب النحل، يعني المقصود ما يفرغه النحل، مصفى أي مصفى من السمع ومصفى من الصفا، خلقه الله سبحانه وتعالى كذلك، لم يطبخ على نار ولا جنته النحل. وفي الترمذي عن حكيم بن معاوية عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تسقط الأنهار بعد، يعني تتفرع منها الأنهار بعد ذلك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات كل من أنهار الجنة. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا سألتم الله فاسألوه في الزوج، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. إذا سألتم الله فاسألوه في الزوج، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. استنبط البعض من هذا الوصف أن الفردوس أوسط الجنة وأعلاها، أن الجنة أيضا من حيث الخلق هي إيه؟ كروية، كروية، لأن أوسط وأعلى إنما يكون في إيه؟ فيما هو كروية. ومنه تفجر أنهار الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وهذا هو الشاهد في يعني موضوعنا. وفوقه عرش الرحمن، وله فيها من كل الثمرات، كقوله تعالى: يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، وقوله عز وجل: فيهما من كل فاكهة زوجان، يعني لأهل الجنة في الجنة مع ما ذكر من الأسرة من كل صنف من أصناف الثمرات، ولهم فيها من كل الثمرات. من زائدة بالتوكيد قاله القرطبي: ولهم فيها كل الثمرات، لكن جاءت من بالتوكيد. ومغفرة لربهم، أي ومع ذلك كله مغفرة لربهم لذنوبهم. وتنكير مغفرة للتعظيم، ومغفرة التنكير هنا لأجل تعظيم هذه المغفرة من الله سبحانه وتعالى، وهذا من جزائهم المعنوي ومن ثوابهم المعنوي. الجنة فيها كل أنواع النعيم، مما كما قال تعالى: أعددت فيها لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فما يزعم به بعض الجهلة الملاحدة من الكفار والمشركين وأذن بهم، من أن القرآن يعني يمعون على القرآن الكريم أنه يعني إيه يعد المؤمنين بمتاع كذا وكذا من الطعام والشراب والفاكهة وكذا في الجنة. فهذا يعني بلا شك يعني جهل منهم، لماذا؟ لأنهم عندهم أصلا ما عندهم وصف الجنة ولا تفصيل ذلك كما يعني بينه الله سبحانه وتعالى في هذه الرسالة الخاتمة، وإنما عندهم الإنسان الذي يثاب بأن يدخل الملكوت، وانتهى في ذكر يدخل السماء ويدخل الملكوت. أما في الإسلام فطبعا يعني الإنسان مركب من روح وجسد، الإنسان روح وجسد، فالروح لها متاعها والجسد له متاعه، ولا ينكر شيء من هذا على الإطلاق. ثم يعني اصلا ادم وحواء كانا في الجنه، يعني مخالفه الامر الالهي بعدم القربان من الشجره واضح، هذا واضح فيه انه كانوا يدخلون كان ابراهيم الجنه، فهذا قدر متفق عليه بين اهل الكتاب انهم يؤمنون انهما كانا في الجنه وكانا ياكلان من الجنه، اذا اهل الجنه ياكلون، لكن يتنزهون عن الاقراص والاجناد والالقاب التي تكون في الدنيا. متاع الدنيا لا بد أن يوجد فيه ما يكذبه، لا يوجد مساحة الدنيا صافية، وإنما لابد أن يطلق بما يكذبه. قد يحب الإنسان نوعا معين من الفاكهة لكن الذي بالجد يؤرقه ويضايقه لابد حتى لا يعني يظن الإنسان أن الدنيا دار متاع، إنما ورد هذا المتاع لمجرد التنبيه إلى لذات الآخرة التي هي اللذات الحقيقية الدائمة. فعامة لذات الدنيا لابد فيها مما يكذب، إما النصب والسعر في تحصيلها، وإما بعض المشاب في إعزاجها للطعام أو دنيها وغير ذلك. فلا يوجد في الدنيا لأنها ليست دار نعيم مطلق، وإنما هي دار ابتلاء. فكما يعني كما قال تبارك وتعالى في النار مثلا، قال عز وجل في النار أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم. فبين عز وجل أن الحكمة من خلق النار، ولا يخبر بالحكمة مثل خبير، ومن أخبر من الله الذي خلق هذه الأشياء. فيخبر الله عز وجل بقوله نحن جعلناها تذكرة أولا ومتاعا للمقيم ثانيا. تذكرة يعني إذا رأوها تذكروا نار الأشرار، ثانيا متاع للمقيم، متاع للانتفاع لإنجاز الطعام والإضاءة وغير ذلك من منافع النار. لكن الهدف الأساسي والغاية الأولى تذكرة، إذا رأيتموها ذكرت النار الأخرى. كذلك إذا رأى الإنسان نعيما في الدنيا فإنه يمثله بنعيم الأخرى. فلذلك جعل أو خلق طعام الشهوات الدنيا بالأوصاف والآلام والمكدرات تنبيها إلى أن ليس إلى أن يعني هذا أو هذه الدار ليس هي دار النعيم، إنما هي دار خلق ما فيها من النعيم بما يكذبه وينغص. تنبيها للمكلفين بأن ليست هذه هي الوطن وليست هي دار القرار، لأن الإنسان لا شك أنه إذا لم يذق يعني هذه هذا المتاع فإنه لن يستطيع أن يتخيل متاع يعني الدنيا، فنأخذ متاع الآخرة. فيعني وجدت هذه المتاع الأنواع من المتاع في الدنيا لتنبه الإنسان على أن في الجنة ما هو أعظم منها. فقوله هنا ومغفرة من ربهم هو نوع من أنواع نعيمه الروحي وجزائهم المعنوي، ومغفرة من ربهم. وقال تعالى ورضوان من الله أكبر، وقد تواترت أحاديث رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، وفيها بيان أنهم إذا كشف لهم الحجاب ورأوا الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم ضاحكا فإنهم ينهون تماما عن كل ما عدا ذلك من علم. ولذلك كانت هذه الغاية العظمى أن يكون المؤمن برؤية الله عز وجل في الدار الأخرة في الجنة. وبينت الأحاديث أن هذا نعيم ليس فوقه نعيم، بل إنهم إذا تجلى لهم ربهم سبحانه وتعالى فإنهم ينهون وينتهون تماما عن كل ما عدا ذلك من الإيه يعني من النعيم. فكيف يزعمون أن الإسلام فقط يعني يغري المؤمنين بالمتاع الحسي والنفوس يعني طافحة بعديد وكثير من أنواع المتاع الروحي. كمن هو خالد في النار وسكوا ماء حميما تقطع أمعاءهم، يعني ليس من هو في الدرجات كمن هو في الدركات، فإن الجنة درجات تذهب علوا والنار دركات تذهب سفلا. فهل الذي له هذه الدرجات العليا كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم؟ كلا. قال القراء المعنى أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار؟ طبعا أخذ هذا من هذه الآية، كمن هو خالد في النار يبقى لابد أن يقابله خلود في الجنة. يبقى إذن لابد أن نفهم قوله تبارك وتعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها كذا وكذا وهم فيها خالدون، يعني هو ليس متاعا مؤقتا وإنما مع الخلود الدائم الأبدي الذي لا ينقطع. نعم. فالمقصود كمن هو خالد في النار يعني أفمن يخلد في هذا النعيم كمن يخلد في النار. وقال الزجاج أي أفمن كان على بينة من ربه وأعطي هذه الأشياء كمن زين له سوء عمله وهو خالد في النار، فقوله كمن بدل من قوله افمن زين له سوء عمله. وقال ابن قيسان مثل هذه الجنه التي فيها الثمار والانهار كمثل النار التي فيها الحميم والزقوم، ومثل اهل الجنه في النعيم المقيم كمثل اهل النار في العذاب المقيم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. ماء حميما، الماء الحميم هو الماء الحار الشديد الحراره، يعني الذي انتهى الى درجه الغليان. وسقوا ماء حميما حار حارا شديدا لا يستطاع، فقطع امعاءهم. سقوا لم يكن شربوا لانه لا يكون بارادتهم، لكنهم يعذبون رغم عنهم. سقوا ماء حميما فقطع امعاءهم اذا حصل في امعائهم. فمعنى فقطع امعاءهم اي قطع ما في بطونهم من الامعاء والاحساء، عياذا بالله من ذلك. وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم، طبعا هنا راعى المعنى فذكر صيغه الجمع عز وجل، وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم. ففي الجملة السابقة كمن هو خارج في النار، فهنا في الأولى راعى اللفظ وفي الثانية راعى المعنى، فالأولى المفرد والثانية جمع. والأمعاء جمع معا، جمع معا، وهي ما في البطون من الحوايا. قال القرطبي وسقوا ماء حميما أي حارا شديد الغليان إذا أبلي منهم سوى وجوههم ووقعت ثروة رؤوسهم. من يأتي بدليل من القرآن على هذا النوع من العذاب اللي هو بالذات نزع ثروة الرؤوس؟ طيب هذا يدل على شيء وجوه الرؤوس ثروة الرؤوس بالذات نزاعة للسوى، نزاعة للسوى وهو جد ثروة الرؤوس. فإذا جمع منهم يشوي وجوههم والعياذ بالله من شدة حرارته، ثم أيضا تقع ثروة رؤوسهم نزاعة للسوى، هذه النار تنزع السوى، فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم. ثم قال تبارك وتعالى ومنهم من يستمع إليه، يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة تهليهم حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئا ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فهناك تفسير أن هؤلاء المنافقون يتميزون بالبلاغة والغباوة وقلة الفهم، فإذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لم يفقهوا شيئا مما قال. قال القرطبي أي من هؤلاء الذين يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وزين لهم سوء عملهم قوم يستمعون إليك وهم المنافقون. عبد الله بن أبي بن سلول ورفاعة بن التابوت وزيد بن الصليب والحارث بن عمرو ومالك بن دخشم كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة، فإذا سمعوا ذكر المنافقين فيها أعرضوا عنها، فإذا خرجوا سألوا عنه. وقيل كانوا يحضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين فيستمعون منه ما يقول فيعي بالمؤمن ولا يعيه الكافر، ولا يعيه الكافر لماذا؟ لأن على قلوب أقفالها، فعلى قلوب أقفال، ومعنى قلوب الأقفال أنها تحول أن يعني تمنع أن يدخل فيها الإيمان وأن يخرج منها النفاق. الله تعالى عنه. ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عند قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. يقول ابن جرير حتى إذا خرجوا من عند قالوا إعلاما منهم لمن حضر من مجلسك، لمن إعلاما منهم لمن حضر معك معهم مجلسك من أهل العلم بكتاب الله وتلاوتك عليهم ما تلوا وقيلك لهم ما قلت. يقولون لمن كان حاضرا معهم من اهل العلم يقولون انهم لم يصغوا سماعهم لقولك وتلاوتهم ماذا قال انفا، يعني ماذا قال لنا محمد صلى الله عليه وسلم أهلها. قوله تبارك وتعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم. قال ابن كثير يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقال عكرمة هو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذه المنقبة لعبد الله بن عباس. وقال ابن عباس: أنا منهم وقد سئلت في من سئل. أنا منهم يعني من هؤلاء من إيه؟ من الذين أوتوا العلم. لماذا؟ لأنه سئل في من سئل، يعني كان هؤلاء من المسؤولين يسألون ابن عباس ماذا قال آلهة. وفي رواية عن ابن عباس أنه يريد عبد الله بن مسعود، من المقصود بالآية عبد الله بن مسعود، وكذا قال عبد الله بن مريدة. وقال القاسم بن عبد الرحمن وهو أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه، وقال ابن زيد إلا الصحابة، وقال السوسامي والأول أولى، يعني علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. علماء الصحابة كان تعارض بين ما يذكر من أمثلة من علماء الصحابة وبين التعميم، تعميم القول من أن الذين أوتوا العلم هم علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ومنهم من يتبع إليه حتى إذا خرجوا من عنده قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. آنفا يعني الآن، ماذا قال الآن، على جهة الاستهزاء، يعني إما أنهم يقولون ماذا قال آنفا السؤال حقيقي وهم لجرأتهم وقلة يعني فهمهم وبلادة عقولهم لا يعون ما يعيه المؤمنون لغضبتهم وللأقسام على قلوبهم. تفسير آخر قال الذين أوتوا العلم ماذا قال آلفة أنهم يقولون ذلك على جهة الاستهزاء وإعلانا منهم أنهم لا يبالون بما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتفتوا إلى قوله عليه الصلاة والسلام. أما قوله تعالى ماذا قال آلفة، آلفة الآلف هو الساعة أو يعني كنت أقول كذا آلفة، تريد بكلمة آلفة الساعة التي هي أقرب الألقاب إليك، الساعة أو الوقت الذي هو أقرب الألقاب إليك. تقول استأنفت الشيء إذا بدأت به، ومنه أمر أنف يعني مبتدا، وروضة أنف يعني لم يرعها أحد، وكأس أنف إذا لم يشرب منها شيء كأنه استؤنف شربها مثل روضة أنف، وأنف كل شيء أوله أوله. وقال قتادة في هؤلاء المنافقين: الناس رجلان، رجل عقل عن الله فانتفع بما سمع، ورجل لم يعقل ولم ينتفع بما سمع. وكان يقال الناس ثلاثة: فسامع عالم، وسامع عاقل، وسامع غافل تارك. الناس ثلاثة: فسامع عالم، وسامع عاقل، وسامع غافل تارك. ماذا قال آلفة؟ آلفة سواء منتصب على الضرطية، منتصب على الضرطية يعني ماذا قال آلفة أي وقتا مؤتمة أو حال من الضمير من قال. ثم قال تبارك وتعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم. أولئك إشارة إلى المنقورين من المنافقين. طبعا لماذا كنا من المنافقون؟ أي نعم، الذين كانوا يحضرون مجلس النبي عليه السلام كانوا هم المنافقين. الكفار كانوا قد يسترئون على مواجهته بما يعني يكره، لكن كان الذين يحضرون مجلسه صلى الله عليه وسلم هم المنافقين. يعني فيعني لأن المنافقين طبعا كما تعلمون يعني النفاق ظهر في المدينة ولم يكن في مكة، وهذه صورة مدنية، فالنفاق ظهر فكانوا يحضرون ويمارسون جميع أنواع الإسلام الظاهرة، وإلا ما كانوا يقومون على إتيانها وإلا حصيلة. فكانوا يتواجدون في مجامع ومجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرجوا من عنده يعني صفحت قلوبهم وصابت ألسنتهم بما في قلوبهم من النفاق، كما يأتي في قوله تعالى: ولا تعرف النوم في لحن القلب. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، أولئك أي المنكورون من المنافقين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم فلم يؤمنوا ولا توجهت قلوبهم إلى شيء من الخير، واتبعوا أهواءهم أي في الكفر والعناد، قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وسوى جل ثناؤه بين صفة هؤلاء المنافقين وبين المشركين في أنهم جميعا إنما يتبعون أهواءهم فيما هم عليه من صراطهم دين الله الذي ابتعث به محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال عز وجل في هؤلاء المنافقين: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وقال في أهل الكفر به من أهل الشرك: قال: كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال القاسمين: واتبعوا أهواءهم أي آراءهم لا ما يدعو إليه البرهان. لا ما يدعو إليه البرهان. ولفظة الهوى عامة في القرآن مذموم. لفظ الهوى ما أتى في القرآن إلا مذمونا. وقال ابن كثير: واتبعوا أهواءهم أي فلا فهم صحيح ولا قصد صحيح. ثم قال تبارك وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا أي للإيمان زادهم الله هدى. والذين اهتدوا زادهم هدى. وقيل زادهم هدى أي زادهم النبي صلى الله عليه وسلم هدى. وقيل لا يستمعون ما يستمعونه من القرآن هدى أي يتضاعف يقينهم. ولا شك أن هذا أحد الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. هو نص في أنه يزيد ويدخل منه أنه ينقص، أن كل ما كان قابلا للزيادة يكون قابلا للنقص. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، وهذه من عقائد أهل السنة والجماعة التي لم يفارقهم فيها إلا أهل الأهواء والبدع كالمرجئة الذين ذهبوا إلى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص ولا يتصابر أهله فيه. وعي ذلك من عقائدهم الكاذبة. فهذا أحد الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص. والذين اهتدوا زادهم هدى. فكلما تعلم الإنسان أكثر، كلما زاد المعلمة الصالحة تزداد كمية الإيمان. فكثير من الناس يعني يسألون متحيرين، يشعر بضعف إيمانه، يشعر بضعف يقينه، بتراجع في قوة إيمانه، ومع أن الطريق واضح، ازداد من الإيمان الصالح كلما زاد كلما ارتفع وزادت كمية الإيمان في قلبه، فإنما تكون بالعلم والعمل الصالح. فكلما أكثرت بذكر الله من قراءة القرآن وتجنبت يعني المعوقات يعني إطلاق البصر ومقارنة ولداء السوء والتعرض لمواقع الفتن، كلما تجنبت هذه الاشياء يعني وصفت الشروط ونفيت الموانع، كلما شعرت في نفسك بقوه الايمان وزيادته. هذا امر محسوس. كلما اتيت من شعب الايمان بما هو اكثر واجتهدت في ذلك، ستشعر ان هذا المرض في القلب سوف يعني يشفى باذن الله تبارك وتعالى. والذين اهتدوا زادهم هدى. زادهم هدى. وقال القراء: زادهم إعراض المنافقين واستهزاؤهم هدى. وقيل: زادهم نزول الناس في هدى. وفي الهدى الذي زادهم أربعة أقاويل. ما هو الهدى الذي زادهم الله سبحانه وتعالى؟ زادهم هدى. قال رضي الله عنه: زادهم علما. وقال الضحاك: زادهم هدى أنهم علموا ما سمعوا وعملوا بما علموا. علموا ما سمعوا ثم عملوا بما علموا، يعني اعقبوا العلم الذي سمعوه بالعمل، فالعمل بعد العلم زياده هدى. والقران الكريم اعطى هذه المساله يعني اهتماما عظيما. فتردد في مواضع من القران الكريم اهميه ربط العلم بالعمل، كما في قوله تبارك وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وكما في قوله تبارك وتعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وفي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وفي قوله عز وجل: وإنه لذو علم بما علمناه. لذو علم بما علمناه يعني يعمل بما علم. ذو علم مقصود انه عامل بما علم، يأتي تفسير قوله تبارك وتعالى وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم وعلمتم ما لم تعلموا علمتم يعني علمتم فلم تعملوا فما ذلك العلم يعني أثبت ونفى علمتم ما لم تعلموا يعني علمتم شيئا لم تعملوا به فكأنكم لم تعملوه لأنك في النهاية وفي المحصلة يعني اشتغلتم مع من يجري هذا العلم بدون العمل وأيضا في قوله تبارك وتعالى